الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك، ونعتذر عن التأخير لأمر خارج عن الاستطاعة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونستهل هذه الدروس إن شاء الله عز وجل بشرح العقيدة الطحاوية. والمتن كما تعلمون للعلامة الطحاوي والشارح والشيخ المبارك صالح آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله عز وجل. نعيد الفقرة: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى طاعته، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. الشرح: قوله رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. يعني العباد المكلفين، لأنه لما ذكر أفعال العباد وأنها خلق الله وكسب من العباد، ذكر هذه المسألة، وهي أنه عز وجل لم يكلفهم إلا ما يطيقون، قال: ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخره. يريد بهذا الكلام أن يرد على طائفة ممن يقولون إن الله عز وجل كلف العباد بما فوق طاقتهم، وأن بعض الأوامر أو النواهي فوق طاقة العبد. ويرد على طائفة أخرى يقولون إن العباد لم يكونوا ليقدروا على أكثر مما أمرهم الله به. وهذا معنى كلامي هنا، وسيأتي ما فيه من الصواب والخلل في المسائل إن شاء الله عز وجل. والذي دلت عليه النصوص أن الرب عز وجل رحيم بعباده، يسر لهم دينهم وما جعل عليهم في الدين من حرج، ولم يكلفهم فوق ما يستطيعون. والآيات في هذا الباب كثيرة، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اكتب عندك: وثبت في مسلم أن الله عز وجل قال: قد فعلت. أن الله قال: قد فعلت. وكقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وكقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة هنا شرعية أم كونية؟ ها، اكتب جنبها: الإرادة شرعية. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكقوله في الحديث الحسن: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ونحو ذلك من الأحاديث التي فيها صفة الله عز وجل في تحريمه الظلم على نفسه، وإقامته للعدل في ملكوته، وفي أمره ونهيه، وفي هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى قوله: لم يكلفهم. التكليف جاء في نصوص الكتاب والسنة، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويصح أن يقال على هذه عن العبادات الشرعية، ويصح أن يقال على هذا عن العبادات الشرعية أنها تكليف لأجل هذه الآية. فالأوامر والنواهي فيما يجب الإيمان به وفيما يجب عمله ويجب تركه ونحو ذلك هذا تكليف، ومعنى التكليف أن الامتثال له يحتاج إلى كلفة لمضاده أصل الطبع في استرسال النفس مع هواه، ولهذا كان المؤمنون قليلين وقليل من عبادي الشكور. فالتكليف سائغ أن يقال عنه التكاليف الشرعية، يعني عن الأوامر الشرعية أنها تكاليف، لا بمعنى أنها فوق الطاقة أو أنها غير مرغوب فيها، لكن تمشيا مع قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أن ما تسعه النفوس وما يمكنها أن تعمله فإن الله عز وجل كلفها به. المسألة الثانية قوله إلا ما يطيقون، الطاقة هنا بمعنى الوسع والتمكن، يعني ما يمكن أن يفعله وما يسعه أن يفعله من جهة قدرته على ذلك. فيكون معنى الكلام أن الرب لا يطلب من الناس من الجن والإنس من المكلفين لا يطلب منهم شيئا فوق وسعهم، بل إن بعض الأوامر والنواهي قد تكون في حق البعض خارجة عن الوسع فتسقط في حقه. أعيد، بل إن بعض الأوامر والنواهي قد تكون في حق البعض خارجة عن الوسع فتسقط في حقهم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اكتب عندك، عند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. انتهى الحديث، اكتب. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. انتهى الحديث، اكتب. علق النبي صلى الله عليه وسلم فعل المأمور على الاستطاعة، ولم يعلق ترك المحظور على شيء. وعليه نعم، لا احنا بنتكلم على القدرة واستطاعته للترك، أما العلم هذا أمر مفروغ منه. اكتبوا عليه ولم يعلق ترك المحظور على الاستطاعة، النص واضح. فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ولم يقل فانتهوا منه بقدر استطاعتكم، لم يقل بهذا. وعليه فمن احتج بترك بعض المأمورات لعدم الاستطاعة فعلى الجملة مقبول. فمن احتج بترك بعض المأمورات لعدم الاستطاعة فحدته مقبولة على العموم أو على الجملة، يعني ليس كل من قال لا أستطيع يقبل، ولكن ممكن يقبل منه كلامه في مواطن ولا يقبل في مواطن أخرى، وإلا لتفلت الناس من الشرع. وأما من احتج بعدم الاستطاعة في ترك المحظور فلا يقبل منه، يقول الكتاب بل إن بعض الأوامر والنواهي قد تكون في حق البعض خارجة عن الوسع فتسقط في حقهم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فبعض التكاليف بعض الأوامر تكون في حق بعض في الوسع والطاقة، وفي حق بعض خارج عن الوسع والطاقة، فتسقط عن بعض وتجب على بعض، فيكون إذن عدم التكليف ما لا يطاق فيه التفصيل، بأنه عز وجل لا يكلف الفرد المؤمن فوق طاقته. وهذا يعني أن إطلاق الكلمة لا يكلف الله بما لا يطاق يعني في جهتين: الجهة الأولى في أصل التشريع فهو عز وجل الأعلم بخلقه، الجهة الثانية في التشريع المتوجه إلى الفرد بعينه، فإنه عز وجل لا يكلف الفرد المعين بما لا يطيق، وقد يكون ما لا يطيقه فلان يطيقه الآخر، وهذا واضح. إنسان يستطيع أن يخرج للجهاد، وإنسان عنده عطب في بعض أعضائه فيجلس ولا يخرج، وهذا معذور وهذا غير معذور، وهذا إن شاء الله مأجور على نيته، وهذا مأجور بنيته وفعله. المسألة الثالثة قوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه العبارة أدخلها هنا لأجل تتمة الكلام السابق في أن العبد لا يطيق أكثر مما أمر به، وهو أراد بذلك أن الأصل في الإنسان التعبد، وأنه عبد الله، وأن الملائكة لما كانت تطيق كذا وكذا من الأعمال والعبادات جعلهم الله عز وجل يقومون بذلك أمرا لاختيارا، والإنسان بحكم أنه عبد لله ومربوب ومكلف، فإنه يجب عليه أن يمضي عمره وجميع وقته في طاعة الله عز وجل. فنظر إلى جانب العبودية وقال: إن العبادة لا يطيقون إلا ما كلفهم، ويعني به التشريع وجملة الشريعة في أن الناس لا يطيقون أكثر من هذا في التعبد. وكأنه نظر إلى قصة فرض الصلاة أيضا وما جاء من الحديث بين نبي الله موسى وبين نبينا عليهما الصلاة والسلام، حتى خففت إلى 5 صلوات، وكأنه نظر أيضا إلى جهة ثالثة، وهي أن لا يطيقون هنا بمعنى أنه سبحانه وتعالى لم يجعل عليهم شيئا في فعله بالنسبة لهم تكليف فوق ما كلفوا، يعني أن نفس التشريع هو موافق لما كلفوه به من جهة الأصل العام، فيتسق جهة الفرد مع جهة التشريع، ويدخل في ذلك حينئذ معنى التوفيق. وهذا التوجيه الذي ذكرته من باب حمل الكلام الإمام الطحاوي على موافقة كلام أهل السنة والتقرب من كلامه، وإلا ففي الحقيقة فإن الكلام هذا مشكل، وقد رد عليه جمع من العلماء ومن الشراح. ولهذا نقول إن هذا التخريج الذي ذكرناه وهذا التوجيه من باب إحسان الظن وتوجيه كلام العلماء بما يتفق مع الأصول. الكلام واضح، وهذا الذي ينبغي علينا ألا نخالفه قط، طالما أن الإمام أو العالم أصوله أصول سلفية، وتاريخه عطر بالدعوة لشريعة الله ونصر السنة، ولكن صدرت منه بعض الكلمات المشكلة أو يفهم منها فهما غير سديد، فلا بد أن نوجه كلامه ليتفق مع كلام أهل السنة دون تعسف ودون تحامل، فإن عجز الرجل عن ذلك فيترك الأمر لمن هو أهلا لذلك. أما التعدل والطعن في بعض العلماء ووصف كلامهم بكلام أهل البدعة دون التريس ودون النظر إلى أهل العلم الأكابر، لا شك أن هذا يأتي من ورائه شر كبير. فهنا الشيخ يقول: وتوجيه كلام العلماء بما يتفق مع الأصول لا بما يخالفها ما وجد إلى ذلك سبيل. وسبق وأن وجه الشيخ أيضا شيخ صالح أكرمه الله كلام الإمام الطحاوي لما قال: ولنكفر أحدا بذنب ما لم يستحل. وقلنا هنا كان بيتكلم إلى طائفة معينة من أهل البدعة ممن يكفرون بالزنا وبالربا وبالقتل وبالسرقة، اللي هم الخوارج والمعتزلة، فكان الإمام الطحاوي يرد على هؤلاء. أما أن الإمام الطحاوي يقصر الكفر على الجحود فقط، لا ثم لا. يقول: وإلا فإن العبارة ليست بصحيحة، وهي موافقة لبعض كلام أهل البدع من القدرية ونحوهم في أن العبد لا يسعه ولا يقدر إلا على ما كلف به. يبقى إذن العبارة عند الإطلاق كما قال هنا الشيخ هي موافقة لبعض كلام أهل البدع من القدرية. طيب، فهل يا ترى لنا أن نقول أن الإمام الطحاوي وافق القدرية في هذه المقولة؟ لا. لما؟ لأن الكلام يوجه، ولعل الشيخ كان الإمام الطحاوي كانت له وجهة نظر أو اعتراه ما اعترى البشر. أما أننا نتعدل بالحكم على القوم دون النظر وتتبع كل كلامهم في مواضعه، هذا من الجناية على أهل العلم خاصة أئمة أهل السنة. يقول: ولا يستطيع أكثر من ذلك، وأنه لا يطيق إلا ما كلف، ولو كلف بأكثر لما استطاع. وهذا بالنظر منهم إلى أن الاستطاعة تكون مع الفعل، ولا يدخلون سلامة الآلات وما يكون قبل الفعل في ذلك كما فصلنا فيما سبق. ولهذا نقول إن الأولى بل الصواب ألا تستعمل هذه الكلمة، لأنها مخالفة لما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة في أن الله عز وجل خفف عن العباد. فانظر مثلا إلى الصيام في السفر، فإنه لو كلف به العباد لأطاقوه، ولكن فيه مشقة شديدة يسر الله عز وجل وخففه، فقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك مسألة التيمم والتخفيفات الشرعية من قصر الصلاة ونحو ذلك، قد قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. اكتب عندك: وللقصر نوعان. قصر في الأركان، وهو معلق على الخوف. قصر في الأركان وهو معلق على الخوف. يا شيخ، ونوعان: قصر في الأركان وقد علقه الله عز وجل على الخوف، قصر في الركعات وعلق على الضرب في الأرض وهو السفر. قصر في الأركان علق على الخوف، قصر في عدد الركعات علق على الضرب في الأرض وهو السفر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر في الخوف وقصر في الأمن. معلوم أن قصر الصلاة في الأمن كونه يصلي ركعتين، لو كلف فرضا بأن يصلي أربع ركعات كل صلاة في وقتها كما في الحضر لكان في وسعه أن يعمل وفي طاقته أن يعمل، لكن فيه مشقة عليه، لهذا خفف عنه. وهو يطيق أكثر من قصر الصلاة، يطيق لو صلى كل صلاة في وقتها أربع ركعات لكان فيه مشقة. ولهذا النصوص الكثيرة التي في تخفيف العبادة وفي الرخص وفي التيسير كلها ترد هذه الجملة من كلامه، بل العبد في بعض الأحكام يطيق أكثر مما كلفه، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. عدم الاستطاعة هنا لا تعني أنه إذا قام يسقط وإلا يكون مستطيعا، بل إذا كان يخشى عليه من أن يزداد في مرضه أو يتعب أو قيامه يذهب بخشوعه، فإنه لأجل ما معه من المرض وعدم الاستطاعة النسبية فإنه يجلس وهكذا. فإذا هذه الجملة ولا يطيقون إلا ما كلفهم ظاهرها غير صحيح، وإن كان إحسان الظن بالمؤلف يمكن معه أن تحمل بتكلف على محمل صحيح. قال بعدها: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذه الجملة إلى آخرها، يعني في تفسير الكلمة مسائل الأولى، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله من أعظم الأذكار التي فيها الإقرار بربوبية الله عز وجل وألوهيته وأسمائه وصفاته، وفيها الإقرار بتخلي العبد عن كل حول له وقوة ورؤية لما عنده من الآلات والقدر إلى ما عند الله عز وجل وحده. ففيها الفرار من الله إليه وحده عز وجل، وفيها التخلي من رؤية النفس التي أوجبت الهلك في الدنيا والآخرة على طائفة من الخلق. فمعنى لا حول ولا قوة لا نافية للجنس، يعني جنس الحول، وهو إمكان التحول من حال إلى حال، حتى رفع الكأس إلى فيك، وحتى حركة ثوبك، وحركة عمامتك، وحتى حركة عينك، فإن هذا التحول من حال إلى حال في أي شيء تفعله فإنك تنفي جنسه وتنفي القدرة على هذا التحول إلا أن يكون بالله عز وجل، وهذا فيه التبرؤ من الحول والقوة، وأنه لا يمكنك أن تتخلى عن الله طرفة عين، حتى في طرف عينك وفي حركة لسانك وفي حركة أنفاسك فإنه لا تغير من حال إلى حال، ولا قدر لك على تحول شأن من شؤونك مهما قل إلا بالله عز وجل. ولا قوة لا نافية للجنس، يعني أنك تنفي جنس القوة التي بها توجد الأشياء والتي بها تحصل الأمور، تنفي جنسها أن تكون حاصلة لك استقلالا أو حاصلة لك في إحداث الأشياء، وهذا منفي إلا أن تكون بالله. وهذه حقيقة توحيد الربوبية لله عز وجل، فإن الإيقان بأن الله عز وجل هو المدبر للأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه عز وجل عنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وأنه عز وجل الذي يجير ولا يجار عليه، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم، وأنه ما من شجرة ولا هبوب ريح ولا تحرك في وليد ولا في جنين ولا في دم العروق ولا في دم في العروق ولا في حركة حيوان صغر أم كبر، وأن ذلك كله بتدبير الله عز وجل، وأن كلماته الكونية وسعت كل شيء، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني الكلمات الكونية لكثرة أوامره الكونية فيما يحدث في أحوال العباد. فتنظر إلى توحيد الربوبية وتعلم أنك لا فعل لك ولا حول في أي شيء ولا قوة إلا بالكريم. ومن أعظم الذي تتبرأ فيه من الحول والقوة الهداية وصلاح النفس وصلاح الظاهر وصلاح الباطن، فإنه لا يمكن لعبد يرى نفسه أن يفعل ويفعل وأنه يقدر أن يوفق أبدا، بل لا يوفق إلا من تبرأ من الحول والقوة في شأن التكليف وفي شأن الهداية. ومن يهدي الله فهو المهتدي، اكتب عندك: فبداية الهداية من الله، فبداية الهداية من الله، ودوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله. والثاني: بداية الهداية من الله، ودوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله، فليس لك شيء. والثاني فيها توحيد الألوهية أيضا، في أنه إذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن المرء والمخلوق لا يمكن له أن يفعل إلا بالله وحده دون ما سواه، فلماذا يتعلق إذن بغير الله من الآلهة والأنداد والأموات والأولياء والقوى المختلفة في حال البشرية، القوى المادية أو غيرها، لماذا يتعلق قلبه بهذه الأشياء؟ فإنما يكون إذا تعلق القلب بمن يملك الانتقال والنقل من حال إلى حال، ومن يملك القوة، فإذا تتوجه القلوب في الدعاء ويتوجه المرء في عباداته إلى الله وحده، ويعلم أن من توجه إليه الخلق بالعبادة وألهوه من دون الله هم كما وصفهم الله عز وجل بقوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقال عز وجل في وصفهم، يعني في وصف الآلهة: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وفي قوله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمتهم ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. فالآلهة المختلفة محتاجة ذليلة إلى الرب لا تملك لأنفسها شيئا من الضر والنفع، فإذا وجب التوجه إلى الله عز وجل. الثالث في هذه الكلمة العظيمة توحيد الأسماء والصفات عن طريق التضمن واللزوم. لا تنسى أنواع الدلالات: المطابقة والتضمن واللزوم والالتزام. وإن اقتصرت على ثلاثة فما أبعدت: المطابقة والتضمن واللزوم. لأن وصف الله عز وجل هنا بأنه القوي القدير يتضمن إثبات صفات الكمال التي تقتضي أنه لا انتقال من حال إلى حال إلا به. فهل ينتقل المرء من حال إلى حال إلا برحمته؟ هل يستقيم في حياته إلا بهدايته؟ هل يستقيم في أموره إلا بقدرته وبرحمته وبعفوه وبمغفرته وبعدله إلى آخر الصفات؟ فإذا هذه الكلمة متضمنة ذلك. ويلزم أيضا من إثباتها إثبات أنواع من الأسماء والصفات للرب عز وجل، فهي كلمة عظيمة جليلة، لذلك كانت من أعظم الكلمات التي هي غراس الجنة ووسيلة إلى الرب عز وجل. قال المؤلف في تفسيرها: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. لذلك إخوانا، كما لا يخفى، الذنوب لها أسباب. فالخطوة الأولى أن يقف المسلم على السبب الذي من أجله وقع في المعصية ويتخلص منه، ولن يتمكن من التخلص من السبب إلا باللجوء والابتهال والذل والخضوع لله عز وجل. وده يا إخوانا قمة العبودية لله. يعني إن وقعت في معصية، وطبعا اللي هو يعني إيه الطبيعي أن تحزنك المعصية وتشمئز من فعلها، فالجأ إلى الله عز وجل أن يصرفك عنها وأن يصرفها عنك بعد ترك السبب الذي من أجله وقعت في المعصية. يقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. فتجده هنا في هذا التفسير أنه خص من معنى هذه الكلمة الانتقال من المعصية إلى الطاعة والتوفيق للطاعات. وهذا هو الذي يناسب المقام في ذكر القدر، لأن المخالفين في القدر، أعني القدرية، ظنوا أن المرء هو الذي يحصل الطاعة بنفسه، وأن الله عز وجل أعطاه الأسباب إلى آخره، فهو القادر على تحصيل الطاعة والهداية، لكنه لم يفعل ذلك. وهذا خلاف ما دلت عليه هذه الكلمة، فضلا عن مخالفاته لأصول كثيرة. وتحت هذا التفسير مسائل: المسألة الأولى أن تحول المرء عن المعصية إلى الطاعة والقوة على الطاعة لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل، والتوفيق لفظ شرعي جاء في النصوص. الأولى أن تحول المرء عن المعصية إلى الطاعة والقوة على الطاعة لا يكون إلا بتوفيق الله، والتوفيق لفظ شرعي جاء في النصوص، كما في قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. طبعا هذا الكلام على لسان نبي من أنبياء الله عز وجل، وهو شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكما تعلمون أن الأنبياء وصلوا إلى السدة في العلم والاستقامة وعصمهم ربنا عز وجل، فكون أن يأتي نبي ويقول هذا الكلام فمن باب أولى من بعده. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا: إياك أن تركن إلى ما عندك من تقوى لله أو إيمان أو كثرة علم أو كثرة طاعات وتغفل عن لجوءك إلى الله عز وجل، والله ستغزل من حيث أردت النصر والاستقامة. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يقول: ويقابله الخذلان. والتوفيق والخذلان متصلان بالقدر اتصالا وثيقا. ولأجل ذلك فسرت كل فرقة من الفرق الضالة التوفيق والخذلان بما عندها من الاعتقاد في القدر. فالمعتزلة والقدرية يفسرون التوفيق والخذلان بما يوافق عقيدتهم، والجبرية والأشعرة والماتريدية ومن شابههم يفسرون التوفيق والخذلان بما يناسب عقيدتهم، وأهل السنة والجماعة يفسرونه بما وافق ما دل عليه القرآن والسنة ويوافق العقيدة السلفية التي كان عليها هدي السلف الصالح. المسألة الثانية، معنى التوفيق والخذلان عند أهل السنة. التوفيق الذي ذكره هنا يقول لا تحول لأحد إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على طاعة الله إلا بتوفيق الله. التوفيق هو إعانة خاصة من الله عز وجل للعبد بها يضعف أثر النفس والشيطان. اكتب عندك، أي النفس الأمارة. بها يضعف أثر النفس والشيطان وتقوى الرغبة في الطاعة، وإلا فالعبد لو وكل إلى نفسه لغلبته نفسه الأمارة بالسوء والشيطان. وهذا يحس به المرء من نفسه، فإنه يرى أن هناك قدرا زائدا من الإعانة على الخير زائد على اختياره، فهو يختار ويتوجه، لكن يحس أن هناك مددا مده الله عز وجل به يقويه على الخير فيما يتجه إليه من الخير. وهذا ليس من نفسه وليس من قدرته وقوته، ولكن هذه إعانة خاصة. ولهذا فإن العبد المؤمن يرى أنه لا شيء من الطاعات حصلها إلا والله عز وجل وفقه إليها، يعني منحه إعانة على تحصيلها وعدم الاستسلام للنفس وللشيطان. فالتوفيق فيه معنى الهداية والإعانة الخاصة، ويقابله الخذلان. من أراد أن يقف على هذا اللي هي التوفيق والإعانة من الله عز وجل، يعني لن يكلف نفسه كثيرا، وينظر حوله إلى بعض المكلفين انشغلوا بمعصية الله وبالبدع، وكانوا في وقت من الأوقات يزعمون الاستقامة، ولكن بعدم اللجوء إلى الله أو تغليب الهوى خذلوا من حيث أرادوا النصرة. كذلك من أعظم علامات توفيق المولى عز وجل للعبد أن يوفقه إلى طاعته، وأن يلهمه الرشد والصبر والثبات على الحق. فكون إن الإنسان لا يفطن لتوفيق المولى عز وجل له، لا، هذا يؤخذ عليك، يؤخذ عليك. لذلك تلاحظها متى؟ أنت مثلا متعود على طاعة معينة، مواظب عليه، في وقت من الأوقات يعتريك شيء من الوسوسة والشهوة والشبهة فتترك، كده أصبح عندك قصور في لجوءك إلى الله بطلب التوفيق والإعانة من الله عز وجل. ومن أجل هذا لابد أن يكون المسلم دائما وأبدا يلهث لسانه بذكر الله واللجوء إلى الله عز وجل، وإظهار الذل والافتقار والخضوع إلى الله على الحقيقة وليس تصنعا. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرنا. لذلك يا أخوان، طالب العلم خاصة والمسلم عام لابد أن يراعي هذا الأمر في نفسه. إياك أن تركن إلى نفسك أو إلى غير ذلك، اركن إلى الله عز وجل، كما قال أحدهم هو الركن وإن خانتك أركان. ويقابله الخذلان، وهو سلب العبد الإعانة التي تقويه على نفسه والشيطان. فقولنا نعوذ بالله من الخذلان، أي نعوذ بالله من أن نسلب الإعانة على أنفسنا وعلى كيد الشيطان. وأما تفسير التوفيق والخذلان عند الأشاعرة، ويحسن التنبيه عليه، لأن أكثر ما تجد في كتب التفسير وكتب شروح الأحاديث، وخاصة تفسير القرطبي وأبي السعود والراز وأشباه هذه التفسير وشروح الأحاديث كالنووي والقاضي عياض وابن العربي ونحو ذلك من شروح الأحاديث، فإن أكثر ما تجد تفسير التوفيق والخذلان هو تفسيره عند الأشاعرة. لهذا ينبغي العناية بها بهذا الموطن لصلته بالقدر. فعندهم التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة، يعني جعلوا التوفيق هو القدرة، والخذلان هو عدم خلق القدرة على الطاعة، يعني إقدار الله عز وجل العبد على الطاعة هذا توفيق، وعدم إقدار الله العبد على الطاعة هذا خذلان. وهذا كما هو ظاهر فيه خلل كبير. لما؟ لأنه جعل التوفيق إقدارا وجعل الخذلان سلبا للقدرة، وهذا فيه نوع قوة لاحتجاج المعتزلة على الجبرية في معنى التوفيق والخذلان. وتفسير أهل السنة والجماعة وسط في أن التوفيق زائد على الإقدار، فالله عز وجل أقدر العبد على الطاعة بمعنى جعل له سبيلا إلى فعلها، وأعطاه الآلات وأعطاه القوة ليفعل، ولكن لن يفعل هو إلا بإعانة خاصة، لأن نفسه الأمارة بالسوء تحضه على عدم الفعل وعدم العبادة. وهذا يلحظه كل مسلم من نفسه، فإنه يريد أن يتوجه إلى الصلاة، ويأتيه نوع تثاقل يريد أن يقوم بنوع من العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويصيب نفسه نوع من التثاقل، وهذا طبعا بيظهر بجلاء في صلاة الفجر. أخبرك في صلاة الفجر يظهر بجلاء، يعني ليس ثم داعي أن نقول قيام الليل حتى لا ينكشف عوار الجميع. يقول: فإذا منحه الله التوفيق والإعانة على أن يتعبد، وأعانه على أن يقول ما يقول بموافقة للشرع، فهذا توفيق وإعانة خاصة يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده. المسألة الثالثة: أن معرفة العبد المؤمن بحقيقة هذه الكلمة ومعنى توفيق الله عز وجل ومعنى الخذلان، انتبهوا، يوجب له أن ينطرح دائما بين يدي ربه عز وجل متبرئا من نفسه ومن حوله وقوته ومن حولها وقوتها، ويسأل عز وجل ألا يكله إلى الله، ألا يكله الله إلى نفسه طرفة عين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني حتى في تحريك العين وفي طرفها، في تحريك العين وفي طرفها لا تكلني إلى نفسي. وهذا من أعظم معرفته صلى الله عليه وسلم بربه، فهو أعلم الخلق بالرب وأخشاهم له وأتقاهم إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. فلهذا إذا علمت معنى لا حول ولا قوة إلا بالله ومعنى التوفيق ومعنى الخذلان، فإنه يجب على العبد أن يستحضر ذلك في كل حال، واستحضار العبد ذلك ومجاهدة نفسه على طلب التوفيق من الله وعدم رؤية النفس وقوة النفس والرأي وما عندك من الأدوات والمال وما عندك من الأسباب، فإن هذا من أسباب التوفيق، فلا يطلب التوفيق من الله بمثل الانطراح بين يدي الله في الحاجة إلى توفيقه. وإذا ظهر في العبد استغناء عن توفيق الله ورؤية ما عنده فإنه يخذل، نعم يخذل. ألم تر إلى يوسف صلى الله عليه وسلم وهو الكريم ابن الكريم وهو نبي الله ورسوله، حين كان في السجن وظهر له من السبب ما ظهر في تفسير الرؤيا، ونجى السجين من السجن بسبب تفسير الرؤيا، وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، قال: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وهذا على أحد التفسيرين أن الشيطان أنسى يوسف ذكر الله عز وجل في هذا الموطن والتعلق به عز وجل وحده، لا نقصا في مقام يوسف، ولكنه بيان لنوع من الرسالة التي تؤدي بأقوال الأنبياء وأفعالهم. اكتب عندك: وهذا التفسير مرجوح، بل الذي أنساه الشيطان هو السجين الذي خرج. هو السجين الذي خرج مرجوح، نعم، بل الذي أنساه الشيطان هو السجين الذي خرج. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، هذا بإجماع أهل العلم قول نبي الله يوسف. فأنساه الشيطان ذكر ربه، معي مشايخ؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فأنساه الشيطان كما هو معلوم أن الضمير يعود على آخر مذكور ما لم تكن هناك قرينة تحول بينه وبين ذلك. طيب، نبي الله يوسف كريم ابن الكريم ابن الكريم كما وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو نبي ورسول، وأيضا ينطبق عليه منطبق على الأنبياء. فإذا كان اللفظ محتمل فأنساه الشيطان ذكر ربه على قول يرجع إلى يوسف، لا يليق أن يرجع هذا القول إلى نبي الله يوسف، بل لا بد من ذكر الاحتمال الآخر الذي يتناسب مع منزلة ومكانة النبي. طالما أنه يحتمل بوجه معروف في لغة العرب. وهذا كما قلنا قبل ذلك هو الذي ينبغي على طالب العلم أن يراعيه حينما يريد أن يتكلم بكلام عن أنبياء الله ورسله وعن الصحابة وعن أئمة الإسلام، لابد أن يراعي هذا. أما أننا ننساق ولا كل قائل وبناء على ذلك. طيب، في قوله تعالى ولقد همت به وهم به، لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أهل البدعة، أهل الضلال، أصحاب القلوب الخاربة والنفوس الخبيثة يقولون نبي الله هم بها كما همت به، ويبدأ بقى تجد كإسرائيليات غريبة وعجيبة يعف اللسان عن ذكره. طيب، الذي أخبرنا في القرآن أنه هم بها وهمت به، اعتبر اللفظ مشكل ومن المتشابه. كويس، لماذا أعرضت عن قوله تعالى إخبارا عن هذه المرأة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم؟ أنتم معايا يا أخوانا؟ يبقى هذا من التلبيس ومن أخذ بعض النصوص وترك البعض. يبقى بناء على ذلك الله عز وجل أخبرنا ولقد همت به وهم به. طيب، هم بها ماذا؟ نقف وننظر لبقية النصوص. ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، ده كلامها هي بنفسها قالت هذا الكلام، والله عز وجل أقرها على ذلك بدليل أنه لم يكذبه. يبقى بناء على ذلك أبدأ أفسر بقى إيه؟ هم نبي الله يوسف بما يتناسب مع منزلته وبما يتناسب مع كلام المرأة. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ أما بقى نقرأ في الإسرائيليات، لذلك مرة يعني بقدر الله عز وجل جلست في جمعة، الكلام ده كان تقريبا في سنة 82 أو 84، كنت في مكان ودخلت أخطب أصلي الجمعة، وإذا برجل يصعد المنبر وكان الخطبة ساعة حول اختلاف العلماء ولقد همت به وهم به، وترك الناس ما استطاع أحد أن يستوعب ذلك. بعد سنة قلت له أنا رجل يعني أتكلم في دينه، ما فهمت ماذا تريد أن تقول، واخد بالك؟ ولك وقالوا حل سروي له ونظر فوجد أبوه عضا على أصبعه. قلت له من أين أتيت هذا الكلام؟ أنا نفسي ما فهمت ماذا يريد أن يقول. يبقى الشاهد يا أخوانا أن مسألة توجيه الكلام بما يتناسب مع منزلة المتكلم فيه هذا أصل عند أهل السنة والجماعة. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هذا هو السجين الذي قال له نبي الله يوسف اذكرني عند ربك. طيب، وهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة، لا، فالعبد إذا التفت إلى غير الله طرفة عين فإنه يوكل إلى نفسه ويخرج متضررا. وهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة أخذ بالأسباب المشروع التي تعين على تحقيق المراد، ولم يرى تلك الأسباب ولم تقم في قلبه بأنه يتكل عليها، وإنما فعلها لأنها مقتضية لحدوث مسبباتها في العادة. فأتى برجل من المشركين هاديا خريتا يعرف الطريق ليسير به بطريق آخر في الهجرة حتى لا يعلم المشركون طريقه، وأيضا أمر أسماء أي بنت أبي بكر وأمر راعي الغنم أن يمر بالغنم على مسيرهم حتى لا يروا الأقدام. فكل الأسباب بذلت لكنها لم تنفع وحدها، فقام المشركون على رأس الغنم. طبعا اكتب المعلومة اللي احنا بنقولها باستمرار، استحقاق التأييد الإلهي لا يعني قيد أنملة التفريط في أخذ الأسباب. استحقاق التأييد الإلهي لا يعني قيد أنملة التفريط في أخذ الأسباب أو في الأخذ بالأسباب. يبقى مش معنى أننا وإنت مثلا يعني تنزلا نعمل لدين الله ونتعلم العلم الشرعي لنعمل به ثم ندعو الناس إليه يبقى احنا كده بنستحق التأييد الإلهي. نعم، طيب فين بقى الأسباب؟ فين الأسباب؟ لابد من سلوك الأسباب، وهذا هو المثال الأعلى لنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الله عز وجل قدرته مطلقة مسألة بقى أنه يهاجر من مكة إلى المدينة والأشياء دي اللي أنا أتكلم فيها، ده الأمر بالنسبة للمولى عز وجل يعني يسير سبحانه وتعالى، ولكن هذا من باب التعلم والإرشاد. يبقى أنت تدعو الدين الله، لذلك دائما أنت رايح درس علم سأل الله التوفيق، رجعت إلى الدار سأل الله الإخلاص، جلست لتذاكر سأل الله التوفيق والإرشاد، بهذا توفق إن شاء الله عز وجل ويكتب لك السداد. أما إن الإنسان يركن ولا يأخذ بالأسباب بحدة كت وكت وكت وكت، أنا بدعو لديني وبنشر سنة نبيي هو يلهمني ليه وانت مين يعني؟ لا، كلام ده أخوانا خد بالك ممكن يتطرق إليك، لذلك خذوها أكرمكم الله من أخيكم أخذتها عن الأكابر. كلما استفرغت الوسع وبذلت الجهد والطاقة في التحصيل توفق ويأتيك الفتوحات من الله عز وجل من حيث لا تحتسب. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كنت أقرأ في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير، ثم أقوم وأمرغ وجهي بالتراب أي سجودا لله، وأقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، فيفتح علي ربنا ما لا يخطر لي ببال. هو ده. أما كن إن الواحد فينا بقى يغتر، لا دي مصيبة وبلية. وده هذا يا أخوانا اللي بندندن حواليه دائما، طالب العلم ينبغي أن يعيد النظر في توحيده بين الحين والحين، هل فعلا عندنا إخلاص وصدق في لجوئنا إلى الله عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة؟ هذا هو المنشود، ومن سلكه يبشر بكل خير. طيب، يبقى قلنا استحقاق التأييد الإلهي إيه؟ أيوة مرشد؟ لا يعني تطلب أعظم الأسباب. طيب، وبعد ذلك اكتب، وبعد ذلك نتكل على الله فيما لا نقدر عليه. نتكل على الله فيما لا نقدر عليه. يبقى أنا أخذت كل الأسباب، أخذت الكتاب معي وأخذت القلم ورحت أحضر وعمل أكتب ورا الشيخ وبروح أذاكر ولا أضيع وقت في أي شيء، وبعد ذلك وأثناء ذلك ألجأ إلى الله أن أوفق وأسدد. وأرجو يا أخوانا، أرجو أن تحرصوا على الوقت كحرصك على حياتك. خد بالك بقى مسألة التفريط في الوقت، لا، الأمور عمالة تتأزم وليس كل ما يعلم يقال، الأمور بتتأزم. أرجو الحرص على الوقت وعدم التضييع، وإن استطعت ألا تفوت درس علم لأحد من أهل السنة فافعل، وإن ترتب عليه شيء من القصور يجبر بأمر آخر يا ريت، وبالذات في الأشهر القادمة. طيب، نعم، لا نتكل على الله بالله، أيوة نتوكل على الله فيما لا نقدر عليه. معي؟ لا أبدا، أضبط لعل خطأ مني. يقول فكل الأسباب بذلت ولكنها لم تنفع وحدها، فقام المشركون على رأس الغار على ظهر الجبل، والنبي عليه الصلاة والسلام في الغار، وأبو بكر يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ اكتب عندك، وهذه معية خاصة مقيدة بشخص، وهذه معية خاصة مقيدة بشخص، لأن المعية نوعين، معية عامة ومعية خاصة، والمعية الخاصة نوعين، معية مقيدة بوصف إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومعية مقيدة بشخص إنني معكم أسمع وأرى. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إنما هي حركة عين المشرك إلى تحت قدمه، لكنهم كانوا ينظرون أمامهم جهة الساحل، فحركة العين إلى أن تبصر الأسفل تنظر إلى موضع القدم فيبصرون الغار ويبصرون النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. هذه لا حيلة للنبي بها ولا حيلة لأبي بكر بها ولا تنفع فيها الأسباب التي فعلت، لكن بقي توفيق الله عز وجل معه. زي بالضبط عارفين يا أخوانا، واحد مثلا بيطلب العلم ومواظب بيركز في الحضور وبيكتب وبيروح يذاكر ويتدارس، يتبقي أن يوفق إلى الفهم السديد وثبوت المعلومة في قلبه. ديت مش لك، مش لك خالص، ديت بقى يعني تتوقف وتتناسب مع لجوئك إلى الله عز وجل. وده الإخلاص ده ما بنتكلمش فيه خالص، ده مركون، ده يعني إيه مصاحب معنا في كل وقت وفي كل حين. معايا يا أخوانا؟ يبقى الأخذ بالأسباب في قدر الاستطاع، وبعد ذلك يتوكل العبد فيما أخذ بالأسباب على الله، وأيضا فيما عجز أن يأخذ به من أسباب. يقول: لكن بقي توفيق الله وعونه وحقيقة التوكل عليه، لهذا أعظم في كل شأن من شؤونك من التبرؤ من الحول والقوة وخاصة الهداية والتوفيق للصالحات وطلب العلم النافع والتوفيق للسنة والالتزام بها وملازمة هدي السلف الصالح ومجانبة طريق المخالفين للسنة والمخالفين لهدي السلف وهدي العلماء. دائما إلجأ إلى ربك في تحصيل ذلك، فما طلب من الله شيء بوسيلة أعظم من وسيلة التبرؤ من الحول والقوة. المسألة اللي جاية هذه متعلقة بما قبلها، فلو تم الفصل سيحدث شيء من الاضطراب والخلل، فتحملوا وتصبروا حتى نأتي عليها إن شاء الله. إن يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انظر لهذا الوصف وأمعن فيه النظر حتى يعظم الرب في قلبك وتنصاع لأوامره. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يريد رحمه الله بهذا أن يقرر معتقد أهل السنة والجماعة أنه ما من شيء يحدث إلا وهو بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، وأن الأمور لا تستأنف، عكس كلام القدرية الأمر أنف، أي لا يعلمها الله إلا بعد وقوعها كلا وحاش، وإنما تقع على وفق تقدير الله لها في الأزل، يعني علمه عز وجل بها وكتابته لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الجملة فيها ذكر مراتب الإيمان بالقدر المعروفة، وهي طب اكتب عندك كده بجوار كلمة ب50,000 سنة، اكتب هذه بداية الكتابة، بداية الكتابة من القلم في اللوح المحفوظ. من لما قال له اكتب، كان بدايتها ايه؟ الفترة الزمنية من اول ما بدأ القلم كانت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. بنقول هذا الكلام ليه؟ لأن بعض الروايات ذكر شيء من المكتوبات قبل خلق السماوات والأرض ب2000 عام، ليس فيه تعارض، ولكن كانت البداية قبل خلق السماوات ب50,000 سنة، وبعد ذلك بدأ الكتابة. فما هذا الشيء الذي كتب كان بينه وبين خلق السماوات والأرض 2000 سنة، وهكذا ب40,000 سنة. فبداية الكتابة كام؟ 50,000 سنة قبل خلق السماوات والأرض. انتبه لهذا حتى لا يشكل عليك وتقول أن النصوص متعارضة. هذا أمر أخفاه ربنا عز وجل عن قال القلم أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء. خلاص نقف عند النص الوارد ولا نقول ربنا باشر أو غير هذا، النص الذي ورد لا نتخطاه قيد أنملة. المرتبة الأولى ذكرها في قوله العلم، المرتبة الثانية ذكرها في قوله القدر وهي الكتابة، المرتبة الثالثة ذكرها في قوله غلبت مشيئته المشيئات كلها، المرتبة الرابعة ذكرها في قوله فيما سبق وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. فهو لم ينص على مراتب القدر المعروفة وهي مفرقة في هذا الكلام. وها هنا مسائل: الأولى تفصيل الكلام على مراتب القدر هنا لم ينص عليه عليهن، والشارح أيضا لم يتعرض له في هذا الموطن، وتفصيله أن القدر والإيمان بالقدر يشمل الإيمان بمرتبتين. المرتبة الأولى سابقة لوقوع الواقع أو لوقوع المقدر، وهذا الإيمان السابق يشمل الإيمان بعلم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها علما كليا وعلما جزئيا، يعني علما منه بالكليات وبالجزئيات وعلمه عز وجل بهذه الأشياء أول كصفاته، ويشمل أيضا الدرجة الثانية وهي الإيمان بكتابة الله عز وجل الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما جاء في الحديث الذي في الصحيح قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قدر الله المقادير يعني كتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أما مرتبة العلم فهي سابقة، فعلمه عز وجل بالأشياء أول لا حدود له. المرتبة الثانية إيمان بالقدر إذا وقع المقدر، وهذا يشمل درجتين: الأولى أن يعلم العبد أن مشيئته في إحداث الأشياء هي تبع لمشيئة الله عز وجل، وأن مشيئة الله نافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. ووقوع المقدر أيضا، ثم هناك درجة ثانية وهي أنه لا يقع شيء مما يقع إلا والله عز وجل هو الذي قضاه وهو الذي خلق هذا الفعل، فالله عز وجل هو الخالق لكل شيء، وفي ضمن ذلك حركات العبد وأفعال العباد، كما قال عز وجل والله خلقكم وما تعملون، على نحو ما فصلنا في دلالة الآية والقضاء والقدر اللفظان أتيا في الكتاب والسنة، والعلماء تكلموا في معنى القضاء والقدر والصلة بين هذا وهذا، والتحقيق في ذلك أن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر، فإذا وقع المقدر صار قضاء قضيا يعني انتهى. ومادة قضى في اللغة تدور حول هذا، فيقال قضى القاضي بكذا إذا أنفذ حكمه وانتهى، وقال عز وجل فقضاهن 7 سماوات يعني أنهاهن بخلقهن 7 سماوات، وقوله فاقض ما أنت قاض يعني احكم بما تحكم به حتى يكون قضاء، وقال عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فالقضاء يطلق بمعنى إنفاذ المقدر، فإذا وقع المقدر سمي قضاء، وهذا نعني به القضاء الكوني، لا أن القضاء في النصوص يكون قضاء كونيا ويكون قضاء شرعيا، ودي من جملة الفوارق العظيمة بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة، لا يفرقون بين إرادة كونية وشرعية، بين قضاء كوني وقضاء شرعي، وهذا من الضلال. نعم، ما قلنا المشيئة واحدة. نعم، ها طبعا هذا أمر مسلم به، المشيئة كونية لا توجد مشيئة شرعية قط، لا توجد نعم المشيئة نوع واحد فقط وهي مشيئة كونية. يقول أما القضاء الكوني فهو على نحو ما مر، وأما القضاء الشرعي فمعناه أمر الله ووصى كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ربك ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. ويأتي القضاء في معنى ثالث إذا عدي بحرف إلى بمعنى أوحينا وأعلمنا، قضيت إليه أن يفعل كذا يعني أخبرته وأعلمته، ولا يعني معنى الإنفاذ، كما قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وكما في قوله وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وقوله وقضينا إليه ذلك الأمر يعني أوحينا إليه ذلك الأمر، فهذا باب آخر غير الباب الذي نتكلم فيه. المسألة الثانية، ذكر هنا الظلم فقال يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. ولفظ الظلم من الألفاظ التي أدخلها هنا لأن الفرق الضالة تكلمت فيها، فالمعتزلة لهم كلام في الظلم، والجبرية لهم كلام في الظلم، وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وسط بين الفئتين. فالظلم عند المعتزلة في حق الله عز وجل هو الظلم في حق الإنسان، فما يفعله الإنسان ويكون ظلما منه إذا نسب إلى الله عز وجل فإنه ظلم، فقاسوا الظلم الذي يضاف إلى الله بالظلم الذي يقع من الإنسان، فعندهم الظلم واحد سواء أكان في المخلوق أم في الخالق، ضابطه واحد وتعريفه واحد عندهم. وما ينزه الله عز وجل عنه من الظلم هو ما لا يليق بالإنسان أن يفعله. يعني بناء على ذلك ما يقع في العباد من شيء من الابتلاءات هو ظلم عندهم ينزه عنه الله، وعليه الله لا يخلق الشر، من هنا جاء الانحراف. طيب، وأما المتكلمون والأشعرة ونحوهم فإن الظلم عندهم هو الامتناع عن القدرة، وعندهم قدرة الرب عز وجل متعلقة بما لا يشاؤه في تعلقها الأزلي وفي تعلقها الصلوحي على حد تعبيره، فعندهم القدرة متعلقة بما يشاؤه سبحانه وتعالى، فما لا يشاؤه غير مقدور. طبعا الانحراف واضح. فمعنى ذلك الممتنع عن القدرة في تفسير الظلم هو الممتنع في حق الله عما لم يشأه. فعند طائفة من المتكلمين أنها ليست موضع اتفاق عند المتكلمين والأشاعرة، وثم خلاف بينهم، وإن كان قليلا عندهم الظلم أو الامتناع أو ما يمتنع أو ما هو ممتنع من القدرة، فما هو ممنوع ممتنع في قدرة الرب هو الذي لو فعله لكان ظلما، لكن هذا كما ترى تحصيل حاصل، فإنه عز وجل إذا كان لم يفعل فيكون عدم ظلمه في أنه لا يفعل الأشياء لأنه لا يظلم أحدا، فلو فعل شيئا لا يدخل في قدرته بحسب كلامهم يكون ظلما، وهذا تفسير لا حاصل تحته لأن القدرة شيء والظلم شيء آخر. فالظلم إذن في تفسير طائفة من المتكلمين والأشاعرة ومن نحى نحوهم يرجع إلى الممتنع في صفة القدرة لله عز وجل، فرجع إلى أن الممتنع في مشيئة الله لو فعله لكان ظلما، لأن عندهم الأفعال أيضا غير معللة، وحكمة الله غير مرتبطة بالعلل والأسباب في بحث يطول ذكره هنا. وأما تفسير أهل السنة والجماعة والأئمة الذي دلت عليه النصوص فهو أن الظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها اللائق بها الموافق للحكمة منه عز وجل، والظلم بالتالي يكون غير مرتبط بالقدرة وغير مقيس على أفعال الإنسان، بل هو عز وجل متنزه عن الظلم وقد حرمه على نفسه. ومن الأمثلة على ذلك بما يوضح المقام مما يتصل أيضا بكلام المتكلمين والمعتزل أن الظلم عندهم لا يكون إلا من مأمور ومنهي، يعني أن حقيقة الظلم تكون فقط ممن يؤمر وينهى، ويريدون الآيات في ذلك يقولون الآيات كلها دل على أن الظلم إنما يكون في حق من أمر فلم يفعل ونهى ففعل، وهم المكلفون، ولذلك ينفون عن الله عز وجل حقيقة الظلم لأجل أنه غير مأمور وغير منهي، ويريدون الأحاديث التي فيها تحريم الظلم على الله ونحو ذلك. نضرب مثالا على ذلك بحديثين، أما الأول فقوله في رواه مسلم من حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم، وهذا يدل على أن الله حرم الظلم على نفسه، فلو كان الظلم على تفسير أولئك لا يقع إلا من مأمور ومنهي فكيف يكون تحريمه على الله، يكون تحريمه تحصيل حاصل لا معنى له، ولو كان الظلم هو الامتناع عن القدرة لكان أيضا إضافته إلى الله عز وجل ليس معنى. فإذا تحريم الظلم في قوله حرمت الظلم على نفسي يعني جعلت وضع الأشياء في غير موضعها الموافق للحكمة محرما على نفسي وحرمت عليكم أن تظالم. الحديث الثاني فيما رواه أبو داود وغيره وصححه بعض العلماء قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم, يعني أهل السماوات والأرض لو عذبهم الله عز وجل لعذبهم وهو غير ظالم لهم. والمعتزلة يردون هذه الأحاديث أصلا, والأشاعرة يجوزون أن يعذب الله عز وجل الناس من غير سبب لأنهم لا حكمة عندهم ولا تعليل لأفعال الله, يفعل ما يشاء بدون علة وبدون سبب. ومنها أخذ صاحب السفارينية في قوله في منظومة السفاريني وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى, يقول جائز أن يعذب الورى يعني الله عز وجل من غير ذنب ولا جرم جرى. هذا الحديث أهل السنة لا يفسرونه بهذا ولا بهذا, بل يفسرونه لعظم معرفتهم بربهم وخشيتهم له ومعرفتهم بحقوقه. فيقول أئمة أهل السنة بل أهل السماوات وأهل الأرض إنما قاموا برحمة الله فما فيهم حركة ولا حياء ولا شأن إلا وفي كل منها فضل من الله ورحمة ونعمة أفاضها عليه, بها قامت حياته وبها استقام كما قال وما بكم من نعمة فمن الله. فمن حقه عز وجل على هذا العبد المكلف الذي لا تطرف عينه إلا بنعمتي ولا يأكل إلا بنعمة ولا يتعلم إلا بنعمة ولا يخطو خطوة إلا بنعمة ولا ينظر إلا بنعمة ولا يسمع إلا بنعمة ولا يتكلم إلا بنعمة ولا يفرح إلا بنعمة إلى آخر نعم الله التي لا تحصى ولا تعد, من حقه أن يقابل مع كل نعمة بشكر يقابل تلك النعمة. فإذا سيمضي حياته في شكر الله على الصغير والكبير فهل تسع حياته ذلك؟ بل هل تسع حياة المكلفين ذلك؟ الجواب لا تسع ذلك. ولهذا تأمل مع هذا قول الله عز وجل لنبيه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر, وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما قام حتى ورمت قدمه قال أفلا أكون عبدا شكورا ولن يبلغ جميع ما يستحق الله من الشكر بالعمل, بل لابد من الاستغفار والإنابة حتى يكمل شكر العبد لربه. وتأمل أيضا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق الذي هو أفضل هذه الأمة أن يقول في آخر صلاته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. كيف عبر هنا بالظلم؟ ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هل ظلم أبي بكر بارتكاب الكبائر؟ حاشا وكلا. هل بظلم العباد؟ حاشا وكلا. هل ظلم أبي بكر بالتقصير في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الظلم كثير حاشا وكلا, ولكن ينظر العبد إلى ما يفض عليه من النعم في كل لحظة فيشعر بأنه مقصر. والله عز وجل وصف القليل من الإعراض في حق العبد بأنه من الظلم, ووصف الكثير بأنه من الظلم, فلهذا يشعر المؤمن بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا لأنه لا يمكن أن يشكر حقيقة الشكر. فلو أن الله عز وجل حسب العبادة حسب أهل السماوات وأهل الأرض حسب أهل السماوات وأهل الأرض على حقيقة شكر ما أنعم به ما أنعم الله به عليهم, وأعظم ذلك أن جعلهم متصلين منه بسبب ومرفوعين إليه وأنهم من المنيبين وأنهم من المهتدين لما قامت حيلة العبد ولما قام إيمانه ولما قام له شيء, ولكن ما ثم إلا رحمة الله عز وجل. لن ينجي أحدا منكم عملهم, قال رجل ولا إياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال ولا إياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. فإذا ننظر إلى قوله لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم له, لأن الشكر لن يكون في تمامه, فإذا هم لن يكونوا إلا مقصرين, لن يكونوا إلا لم يوفوا مقام الشكر حقه, بل حتى التوبة والإنابة, إذ العبد كمل الشكر بتوبته وإنابته دائما واستغفاره, فإن قبول التوبة وحصول المغفرة وقبول الإنابة من العبد هذه نعمة تستحق شكرا مجددا. فإذا لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فلا يبرح العبد أن نعم الله تفيض عليه من في أمر دينه وفي أمر دنياه، وليس ثم أمامه سبيل إلا أن يشعر بالتقصير. وهذا المأمون وهذا المؤمن الحق دائما يقول محقرا نفسه: عسى الله أن يتغمدنا برحمة منه وفضل، ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل. وانظر إلى كلام أبي بكر رضي الله عنه في دعائه: فكيف حال المغرورين الجهل والمذنبين من هذه الأمة الذين لا يرون أثرا لذنوبهم ولا لإعراضهم، بل إذا فعلوا القليل منوا وأذلوا على الله به، وهذا حال من لم يوفق. فهذا تفسير الظلم عند الطوائف المشهورة القدرية وهم المعتزلة، والجبرية وهم أصناف والمتكلمون، وقول أهل السنة والجماعة فيما بين هؤلاء وهؤلاء. وهذه المسائل التي ذكرت مختصرة جدا، وإلا فبحوث القدر كثيرة، ولا نريد للطالب أن يتوسع فيها أكثر، وإلا إلا فيما شملته العقيدة الواسطية وشملته العقيدة الطحوية، ففيهما بركة، لأن كثرة الخوض في القدر ملبسة إلا بعلم راسخ في الكتاب والسنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والإرشاد، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل والخذلان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق ونستكمل دروسنا.